أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال: ألفاظ العموم. لا شك أن للعموم ألفاظا تخصه دالة عليه، إما بالوضع أو بالإطلاق بمقتضى مقدمات الحكمة. الكلام كان في العموم، وبينا في الدرس الماضي أن العموم له أقسام ثلاثة، هي العموم الاستغراقي، العموم المجموعي، والعموم البدلي. يقع البحث هنا عن أدوات العموم أو الأدوات الدالة على العموم. من الأمور المتفق عليها بين الأصوليين أن للعموم ألفاظا تدل عليه، ودلالة هذه الألفاظ على العموم وهو الشمول لجميع أفراد المعنى العام، المعنى الذي تدخل عليه أداة العموم، هذه الألفاظ التي هي تسمى بألفاظ العموم في دلالتها على الشمول والعموم تارة تكون بالوضع، بمعنى أنه في أصل اللغة حينما وضعت الألفاظ إلى لمعان معينة وضعت هناك أيضا ألفاظ للدلالة على الشمول والعموم، ألفاظ خاصة وضعت في اللغة. هذه الألفاظ دورها، نحن قلنا أن الألفاظ إنما تدل على معاني معينة، يعني يوضع اللفظ بأزاء معنى من المعاني. هناك أيضا ألفاظ وضعت بأزاء العموم، بمعنى أن هذا اللفظ معناه العموم، فيدل على ماذا؟ يدل على عموم ما يدخل عليه ذلك اللفظ، مثل لفظة كل. لفظة كل من الألفاظ التي تدل على العموم، بمعنى أن لفظ يعني بالوضع، لفظة كل تدل على العموم بالوضع، بمعنى أن لفظة كل يكون المعنى الذي يكون بأزائها الذي وضعت له هو معنى العموم. بالنتيجة ما هي دلالة هذه كل؟ حينما تدخل كل على مدخول معين، كأن أقول كل عالم أو كل فقيه أو كل طالب، هنا ستدل هذه كل على الشمول وعلى العموم لجميع أفراد ما دخلت عليه. هنا مثلا دخلت على عالم، فإنها لفظة كل ستدل على الشمول والعموم لجميع أفراد العالم بالوضع. حينما وضعت اللغة وضعت هذه اللفظة لهذا المعنى، بحيث أنها ستدل على جميع أفراد ما تدخل عليه. هذا تارة، يعني بعض الأدوات تدل بالوضع، وضعت لمعنى العموم، وهناك بعض الأدوات لا، إنما تدل على العموم والشمول بالإطلاق. سيأتي إن شاء الله في بحث الإطلاق أن في الإطلاق هناك قرينة عامة هي التي تساعد على الشمول، هي التي يعني بفضل هذه القرينة يدل اللفظ على الشمول. هذه القرينة العامة تسمى بمقدمات الحكمة، مقدمات الحكمة، وهي بشكل مختصر أنه لو تحدث أو تكلم شخص معين كان في مقام البيان، كان في مقام أن يبين البيان، ولم يذكر قيدا في كلامه، ذكر معنى من المعاني ولم يذكر قيدا في كلامه على ذلك أو قيدا لذلك المعنى، فإنه طبعا ولابد أن يكون ذلك المعنى قابلا ماذا؟ قابلا لأن يكون للتقيد، قابلا لأن يتقيد، يمكن أن يخصص، يعني يمكن أن يقسم إلى حصص، كان يمكن أن يقيد بقيد معين. فهنا إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة، أولا أن يكون اللافظ ذلك اللافظ الدال على ذلك المعنى قابل للتقييد، يعني قابل لأن يكون يقسم إلى أقسام، يقسم إلى حصص معينة. وثانيا أن يكون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإجمال أو الإهمال أو ما شابه ذلك، لا في مقام البيان. وثالثا أن لا ينصب قرين على التقييد. إذا تمت هذه المقدمات الثلاث فإنه يستكشف من ذلك أو يستظهر من ذلك أنه يريد الشمول، يعني بمعنى شمول ذلك المعنى الذي دل عليه باللفظ المطلق لجميع أفراده، وإلا لو لم يرد الشمول كان عليه أن يقيد. فعدم ذكر القيد في كلامه يدل على ماذا؟ يدل على عدم إرادة ذلك القيد، والحال أن المورد من الموارد القابل للتقييد وهو في مقام البيان. هذه القرينة العامة تسمى بقرينة أو تسمى بقرينة الحكمة أو تسمى مقدمات الحكمة، باعتبار أنها تشتمل على ثلاث مقدمات أو ثلاث شروط: أن يكون اللفظ أو المعنى الذي يدل عليه اللفظ قابلا للتقييد، بمعنى يمكن أن يكون له أقسام وحصص، فبالنتيجة يستطيع المتكلم ماذا؟ أن يحدد أنه يريد حصة معينة أو يريد إخراج حصة معينة من هذه الأقسام أو من هذه الحصص. ثانيا أن يكون المتكلم في مقام البيان ليس في مقام الإجمال أو مقام الإهمال. وثالثا أن لا يذكر قرينة على التقييد. هذه تسمى، هذه المقدمات الثلاث تسمى بقرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة. هذا أولا. طبعا سنذكر الآن إن شاء الله حينما ندخل في بيان أدوات العموم سنذكر أنه من هي من الأدوات تكون دلالتها على العموم بالوضع، ومن هي من الأدوات تكون دلالتها على العموم بتوسط مقدمات الحكمة. هذه نقطة. النقطة الثانية هو أن أدوات العموم تارة تكون ألفاظ مفردة، لفظ مفرد مثل كل، جميع، أجمع، أكتع، أفصع، هذه الكلمات تدل على العموم بالوضع، كلمات مفردة. وتارة لا، ليس الدال على العموم هو كلمة مفردة، وإنما صيغة من الصيغ أو هيئة من الهيئات اللفظية، مثلا كورود النكرة في سياق النفي أو النهي، من قبيل مثلا يقول له لا تكرم عالما، أو لا لنقول هكذا لا تكرم مثلا فاسقا، فهنا وردت النكرة وهي فاسق في سياق النهي لا تكرم فاسقا، فهنا هذه النكرة حينما وردت في سياق النهي فهذه الهيئة أو هذه الصيغة أو هذا التعبير يدل على ماذا؟ يدل على العموم، يعني بمعنى أنه ينهاه عن إكرام جميع الفساق، وكأنه يقول له لا تكرم جميعا، وهذا لا تكرم فاسقا هذا يساوي في الدلالة على أنه لا تكرم جميع الفساق. فوقوع النكرة في سياق النهي أو النفي كأن تقول ما جاء رجل، ما جاء رجل بمعنى أنه لم يأتي جميع الرجال. إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي ستكون هذه الهيئة أو هذه الصيغة دالة أيضا على العموم. كذلك مثلا أن يكون اللفظ جنسا إذا كان محلى باللام، طبعا جمعا كان أو مفردا مثل العلماء أو العالم، فأيضا يكون يدل على العموم. تفصيل الكلام في هذه الأدوات: أولا لدينا لفظ كل وما في معناها، ما في معنى كل، جميع، أجمع، أكتعين، أفصعين، أجمعين، كل ما يكون بمعنى كل، فهذه مثل هذه الأدوات هذه تدل على العموم بالوضع، يعني واضع اللغة حينما وضع الألفاظ للمعاني وضع هذه الألفاظ كل وما في معناها مثل أجمع وأجمعين وجميعا، وضعها للدلالة على العموم، يعني عموم أو الشمول المعنى للأفراد الواقعة تحته. طبعا سواء كان هذا العموم عموما استغراقيا بمعنى أن الحكم يثبت لكل فرد فرد على حدة كما بينا سابقا، من قبيل مثلا أكرم كل عالم، فهنا يكون العموم عموم استغراقي بمعنى أن كل عالم يتعلق به وجوب إكرام، فلكل عالم واحد له إطاعة معينة وله معصية واحدة معينة تختلف عن إطاعة العالم الثاني أو عن إطاعة أو عصيان العالم الثاني تختلف. الإنسان حينما يطيع في يكرم عالما معينا نقول أطاع في هذا المورد، لا يكرم عالما آخر نقول أنه عصى في هذا المورد، فلكل واحد هذا سمينا لكل واحد هناك امتثال وهناك طاعة وهناك معصية، هذا العموم سميناه بالعموم الاستغراقي. أو كان العموم عموما ماذا؟ عموم مجموعي بمعنى أن يتعلق الحكم بالمجموع بما هو مجموع، كمثلا عليك الإيمان مثلا يجب الإيمان بجميع الأئمة أو يجب الإيمان بكل إمام، نعم الإيمان بكل إمام أو بجميع الأئمة أو بكل الأئمة، فهنا العموم عموم مجموعي بمعنى أن المكلف يجب عليه الإيمان بمجموع الأئمة، فلو ترك واحدا منهم لا يعد ماذا؟ لا يعد مطيعا. هنا لا ليس الوجوب وجوب الإيمان أنه يؤمن بالإمام الأول فيعتبر مطيع بالنسبة للإمام الأول، لا يؤمن بالإمام الثاني يعتبر عاصي، لا هذا الكلام ليس هكذا. المطيع هو من يؤمن بهم جميعا، والعاصي هو من لا يؤمن ولو بواحد منهم، هذا عبرنا عنه بالعموم مجموع. طبعا سواء كان العموم مجموعي أو استغراقي المهم أن كل وما في معنى كل تدل على هذا العموم. وطبعا هو المعنى العموم كما قلنا هو الشمول، العموم معناه الشمول لجميع الأفراد، يعني جميع أفراد المدخول. حينما أقول كل عالم فهنا أكرم كل عالم، هنا مدخول كل هو العالم، فتدل على شمول جميع الأفراد الذين يصدق عليهم لفظ العالم، سواء حتى لو اختلفت خصوصياتهم، مثلا هذا كان عالم في الطب، هذا كان عالما في الفقه، هذا عالما في الكيمياء، هذا عالما في الفلك وما شابه ذلك. المهم أن اللفظ أو أن الحكم سيشمل جميع الأفراد الواقعة تحت ذلك المفهوم على مختلف خصوصياتها المختلفة التي قد تختلف من فرد إلى فرد آخر. هذا نوع من أدوات العموم. النوع الثاني هو وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي، أيضا لا شك ولا شبهة ولا خلاف في دلالتها على العموم، عموم يعني النفي أو النهي والسلب لجميع أفراد النكرة، ولكن هذه الدلالة دلالة عقلية. كيف؟ يعني الدلالة هنا يساعد عليها العقل، يعني الدلالة على الشمول العقل هو الذي يحكم بها، العقل يقول هنا لا بد من الشمول لجميع الأفراد لا أنه بالوضع. لماذا؟ لأنه إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي كلا تكرم فاسقا أو ما جاء رجل، هنا حتى تنتفي الطبيعة طبيعة المدخول، حتى تنتفي طبيعة الفاسق، حتى تنتفي طبيعة الرجل، هنا لابد من شمول النفي أو السلب لجميع الأفراد، لأنه لو جاء فرد واحد لتحققت الطبيعة ولا يصدق السلب هنا. ذكرنا هذا لعله سابقا في مبحث النهي أن إعدام الطبيعة أو سلب الطبيعة لابد أن يكون بسلب جميع أفرادها، هنا بحكم العقل العقل يقول إن أردت إعدام الطبيعة، إن أردت سلب الطبيعة، فعليك أن تسلب جميع أفراد هذه الطبيعة، هذا عقلا. فلما جاءت النكرة في سياق النفي أو النهي الذي هو عبارة عن سلب، لا تكرم عالما فاسقا مثلا، أو ما جاء رجل، فهنا العقل يقول هنا حتى يصح هذا النفي، يعني انتفاء الطبيعة، سلب الطبيعة، لابد أن يكون هذا النفي شاملا لجميع أفراد هذه الطبيعة. المورد الثالث في الأدوات العموم هو الجمع المحلى باللام أو المفرد المحلى باللام، كأن يقول أكرم العالم أو أكرم العلماء. هنا أيضا لا شك ولا شبهة في أنه يستفاد من هذا التعبير العموم، طبعا إذا لم يكن المقصود من الألف واللام العهد، سواء كان العهد الذكري، العهد الذهني، العهد الحضوري، المهم أن لا يكون هذا الألف واللام للعهد، لأنه لو كانت هذه الألف واللام للعهد فإنه سيدل هذا على ما هو المعهود. مثلا في العهد الذكري حينما يأتي شخص ويقول جاء فلان، جاء مثلا رجل من المدينة إلى مكة كذا كذا كذا، ثم قال ودخل الرجل، فيقصد بالألف واللام هذا الرجل الذي قد ذكره في البداية، بعد حينما يريد أن يذكر الرجل لا يحتاج أن يعرف به، وإنما يقول ومثلا اشترى الرجل كذا وكذا. فهنا الرجل ليس المقصود به جنس الرجل، وإنما هنا عهد. أو مثلا إذا كان هناك عهد ذهني، كأن يكون شخص هو معروف عالم المدينة، فحينما يقال أكرم العالم وتكون هذه الألف واللام للعهد بمعنى العالم، يعني عالم هذه المدينة، هنا عهد ذهني أو عهد حضور، كأن يعني حين الكلام يقصدون من الألف واللام شخصا معينا. على أي حال، على اختلاف ألف واللام العهدية، إذا لم تكن ألف واللام للعهد ودخلت على المفرد أو على الجمع، فإنه لا كلام ولا شبهة بين الأصوليين في أنها تفيد العموم. لكن وقع الكلام في أن الألف واللام هنا تفيد العموم بالواضع، هل أن الألف واللام موضوعة للعموم أو أنها لا، الألف واللام تفيد العموم بالاعتماد على قرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة التي ذكرناها في بداية الدرس. الشيخ هنا يختار، يقول أن الظاهر أن دلالة الألف واللام الداخلة على المفرد أو الداخلة على الجمع، دلالتها على العموم إنما هو بتوسط قرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة، أنه حينما يتكلم المتكلم ويقول مثلا أكرم العالم أو أكرم العلماء، وكان في مقام البيان، أولا طبعا لفظة العالم أو لفظة العلماء قابلة للتخصيص، يعني قابلة للتقسيم والتصنيف إلى أصناف، كأن نقول العالم تارة يكون العالم من جهة العلم، كأن يكون عالم فقيه، عندنا عالم في الطب، عالم في الفيزياء، عالم في الفلك، أو من جهة الصفات كأن نقول عالم عادل أو عالم فاسق أو عالم من البلد الفلاني أو عالم. فالمهم أن اللفظ قابل للتقسيم، قابل لأن يتحصص إلى حصص، بالنتيجة يكون قابل للتقييد. وثانيا إذا كان المتكلم في مقام البيان، في مقام البيان ليس في مقام الإهمال أو الإجمال كما سيأتي إن شاء الله تفصيلا هذا في محله، ولم يذكر قرينة على التقييد، هنا نستفيد الشمول، نستفيد العموم، يكون مدخول الألف واللام شاملا لجميع أفراده ومصادقه. لكن هذه طبعا المقدمات الثلاث كما قلنا تسمى بمقدمات الحكمة، فالدلالة على الشمول والعموم هنا يكون لأجل هذه المقدمات وليس للواضح. هناك توهم يذكره الشيخ، أنه هناك من قد يتوهم بأن معنى استغراق الجمع إذا كان لدينا جمع محلى بالألف واللام، وكل جمع نحو مثلا أكرم جميع العلماء أو أكرم العلماء أو أكرم جميع العلماء. هنا الاستغراق هل هو بلحاظ الأفراد بمعنى أن هذا التعبير أو هذا اللفظ أكرم جميع العلماء هنا استغرق جميع أفراد العلماء، أو أنه لا، الاستغراق هنا يكون بلحاظ مراتب الجمع؟ كما تعلمون الجمع له مراتب، أقل مراتب الجمع هو ثلاثة ثم أربعة خمسة ستة سبعة وإلى ما شاء الله. هل أن الاستغراق هنا والشمول هنا يعني نحن نقول هذا ناظر إلى الأفراد كل فرد فرد أو إلى الجماعات والمجموعات كل مجموعة مجموعة؟ يعني ما هو الفرق؟ يعني هنا حينما يقول أكرم جميع العلماء، إن قلنا أنه الاستغراق هنا شامل للأفراد فردا فردا، فهنا يكون الحكم ثابت لكل فرد فرد، بحيث كل فرد واحد يكون في حقه امتثال ويكون في حقه معصية، كما بينا في العموم الاستغراقي. أما إذا قلنا أن الاستغراق هنا، أن الشمول والعموم والاستغراق هنا ناظر أو بلحاظ مراتب الجمع، بمعنى ماذا؟ أنه هنا الامتثال يكون لكل مرتبة من مراتب الجمع. هنا حينما يريد أن يمتثل الإنسان لابد أن يمتثل بمرتبة، بمجموعة من أو بمرتبة من مراتب الجمع، مثلا أن يمتثل أن يكرم ثلاثة ثلاثة مثلا، الثلاثة الأولى من العلماء. إذا لم يكرم الثلاثة الأولى يعني أكرم شخصا واحدا، هذا لا يعد امتثال. بمعنى أننا كما أنه في الاستغراق نقول الاستغراق يشمل كل فرد فرد فيكون لكل فرد امتثال ومعصية العموم الاستغراقي، هنا بناء على أن الاستغراق يكون بلحاظ مراتب الجمع، هنا يكون الامتثال بلحاظ يعني ناظر إلى كل مجموعة مجموعة، كل جماعة جماعة. فإذا أراد أن يمتثل لابد أن يمتثل على الأقل مثلا بثلاثة الذين يمثلون المجموعة الأولى. إذا لم يكرم ثلاثة كأن يكون أكرم واحد شخصا واحد أو أكرم اثنين، هذا لا يعد امتثالا، بخلاف ما لو كان الاستغراق يكون ماذا؟ بلحاظ المفرد. فكأنه يعني حينما يقول حين لو قلنا بأن الاستغراق هو بلحاظ مراتب الجمع، كأن القائل حينما يقول أكرم جميع العلماء كأنه يقول أكرم جماعة جماعة، فيكون متعلق الحكم أو بحسب تعبير الموضوع الحكم ما تعلق به الإكرام هو كل جماعة على حدة لا كل مفرد على حدة، فلا بد أن يأتي ويقسم هذا العلماء إلى جماعات جماعات ويبدأ أقل الجماعة طبعا ثلاثة ويبدأ بالإكرام لكل جماعة جماعة. إكرام الشخص الواحد لا يعد امتثالا لذلك. وهذا طبعا تنظر لهذا الشيء من يقول هذا شبيه بعموم التثنية، كأن يقول الشخص مثلا أكرم كل عالمين، فهنا من الواضح أنه إذا أراد أن يمتثل لابد ماذا؟ أن يأتي ويكرم عالمين اثنين على الأقل، يعني كل عالمين يصبح لهما امتثال واحد ولهم معصية واحدة. فقال أيضا حينما يدخل ذلك أداة العموم على الجمع أكرم كل العلماء، يكون الامتثال لكل مجموعة من العلماء والمعصية لكل مجموعة من العلماء. الشيخ طبعا يعبر عن هذا بأنه توهم، ويقول أن منشأ هذا التوهم من أين جاء؟ من عدم معرفة معنى الجمع. تصور صاحب هذا التوهم أن معنى الجمع حينما نقول أكرم كل العلماء أو أكرم جميع العلماء، تصور أن الجامع هنا يعني مجموعة، يعني المجموعة أو الجماعة. تصور أن معنى الجامع هو الجماعة، كما أن في التثنية معناها الاثنين، في الجمع معناه ماذا؟ الجماعة. وبناء على ذلك إذا دخلت أداة العموم على التثنية يصبح ماذا؟ استغراق لكل اثنين اثنين، فحينما يريد أن يمتثل لابد أن يكرم اثنين من العلماء ويكرم بعد ذلك الاثنين الآخرين وهكذا. إذا ترك اثنين يعد معصية لهذين، يعني في مورد هذين الاثنين. كذلك إذا دخل نعم أداة العموم على الجامع بمعنى باعتبار أن الجامع فسره بالجماعة، يعني أكرم كل جماعة جماعة، يصير المعنى بهكذا، أكرم جميع العلماء أو كل العلماء، يصير بمعنى أكرم كل جماعة جماعة من العلماء. وهذا يعني سوف نتعامل مع كل جماعة كما نتعامل مع المفرد. يعني لو دخلت أكرم كل عالم، دخلت كل أو نعم على المفرد، فهنا سيستغرق المفرد، فيكون كل واحد من العلماء له امتثال خاص وله معصية خاصة. فإذا دخلت على الجماعة يكون لكل جماعة امتثال خاص ومعصية خاصة، فهنا عند الامتثال لابد على الإنسان أن يكرم جماعة من العلماء، كان يكون ثلاثة مثلا، الثلاثة الأولى من العلماء، ثم إذا أراد أن يمتثل مرة أخرى أن يكرم مرة أخرى الثلاثة الثانية وهكذا، فيكون الاستغراق بلحاظ كل جماعة جماعة من العلماء لا بلحاظ كل فرد فرد. الشيخ يقول إلا أن هذا التوهم، هذا توهم غير صحيح وفاسد، توهم أسماه توهم. لماذا؟ يقول لأنه هناك يوجد فرق بين التثنية وبين الجمع. ما هو الفرق؟ يقول الفرق في التثنية الاثنين هذا مرتبة من مراتب العدد، فحينما نثني التثنية لها تحديد من حيث القلة ومن حيث الكثرة. يعني حينما نقول أكرم عالمين لها تحديد من حيث القلة، لابد أن يكون أقله عالمين، أقل من عالمين عالم واحد لا يصح، هذا لا يكون تثنية. إذا أكرم عالما واحد هذا لا يكون تثنية، فمن جهة القلة لابد أن يكون عالمين. إذا أكرم أقل من اثنين هذا لا يكون ممتثلا، لأن الموضوع الإكرام هو الاثنين التثنية. من جهة الكثرة أيضا كذلك محدودة، الاثنين أو التثنية محدودة، لأنه لو أكرم واحد زائد على الاثنين يصير ثلاثة، والثلاثة ليست تثنية جمع. فهنا التثنية محدودة من جهة القلة ومن جهة الكثرة، ولذلك لو دخلت عليها أداة العموم سيكون الاستغراق بلحاظ تلك المرتبة من العدد وهو الاثنين، يصير استغراق لكل اثنين اثنين اثنين. أما الجمع، الجمع ليس كذلك، نعم هو محدود من حيث القلة لأن أقل الجمع كما يقولون هو ثلاثة بحسب العرف، أقل الجمع ثلاثة، لكن أكثر الجمع كم؟ هل هو ثلاثة؟ لا، أربعة، خمسة، ستة، أين ما صعدنا يعتبر هو مرتبة من العدد ويعتبر جمع، مليون، مليار، أكثر، أكثر، كل ما تضيف واحد على العدد يكون مرتبة من مراتب العدد ويكون الجمع. فهو من حيث الكثرة لا يكون ماذا؟ لا يكون له تحديد وليس له حد. كل ما تفرض من عدد، لذلك اللفظ المجموع من أفراد مهما كثرت فهو مرتبة من مراتب العدد ويكون يصدق عليه أنه ماذا؟ مجموعة وجمع. حتى لو وصلنا إلى جميع الأفراد بأسرها، مثلا لو كان عندنا 1000 عالم وقال أكرم جميع العلماء، فإن هؤلاء الألف وهو جميع الأفراد الموجودة أو ألف ألف مليون، جميع هذه الأفراد الموجودة في الحقيقة هو مرتبة من مراتب العدد، وهو مجموعة وجماعة من الجماعات. لا أنك لا بد هنا أن تأتي وماذا تقسم هذا الألف إلى مجموعات مجموعات، تقسم الألف مثلا إلى 205 أفراد، كل مجموعة 5 أفراد فيصير 205، وتأتي وتكرم لكل 5 5، أو تقسم لا إلى مراتب عددية مختلفة، مثلا هؤلاء 3، هؤلاء 7، هؤلاء 10، هؤلاء 20، فكل مجموعة تقسمها إلى مراتب عددية مختلفة. لا، الكلام ليس كذلك، لأنه العدد مهما زاد هو عدد ومجموعة من المجموعات، ولا معنى لتقسيمه إلى مجموعة مراتب أن نأتي إلى العدد الكلي للعلماء هؤلاء الألف ونقسمهم إلى 3 و4 و5 و10 ونجعلهم مجموعة مجموعات، هذا لا دلالة في الكلام لذلك أبدا. حينما يقول أكرم العلماء أو أكرم جميع العلماء، هذا يصدق على المجموع الكلي للعلماء، فيكون بناء على ذلك استغراق الجمع هو ماذا؟ ليس بمعنى استغراق المجموعات، كل مجموعة مجموعة، وإنما بمعنى استغراق العدد الكلي لهذا الجمع أو المرتبة الأخيرة لهذا الجمع. مثلا كان العدد 1000، فبمعنى شمول هؤلاء 1000 جميعا بالحكم، حينما يقول أكرم العلماء وكان العلماء 1000، يعني المقصود من الحكم أن الإكرام قد تعلق بهؤلاء 1000 وعدم الوقوف على مرتبة من مراتب الجمع وعدم تقسيم هذا العدد إلى مراتب، بل المقصود أعلى هذه المراتب وهو 1000. فبناء على ذلك يكون الاستغراق استغراقا لكل فرد فرد من هذه 1000. فإذا لاحظنا جميع هذه الأفراد ليس هناك مرتبة واحدة ولا مراتب متعددة، إلا ماذا؟ هي المرتبة الأخيرة لهذا الجمع، وهي استغراق جميع الأفراد الذين يصدق عليهم عالم. ولذلك نقول أنه هنا الاستغراق يكون بلحاظ الأفراد، كل فرد فرد من هؤلاء 1000 يشملهم ذلك الحكم. لاحظوا العبارة، قال: ألفاظ العموم لا شك أن للعموم ألفاظا تخصه دالة عليه إما بالواضع أو بالإطلاق بمقتضى مقدمات الحكمة، وهي إما أن تكون ألفاظا مفردة مثل كل، وما في معناها مثل جميع وتمام وأي ودائما، وإما أن تكون هيئات لفظية كوقوع النكرة في سياق النفي أو النهي، وكون اللفظ أيضا، هذا مصداق آخر، وكون اللفظ جنسا محلى باللام جمعا كان أو مفردا، فلنتكلم عنها بالتفصيل هذه الثلاثة. أولا لفظ كل وما في معناها جميع تمام أي دائما وما شابه ذلك، فإنه من المعلوم دلالتها بالوضع على عموم مدخولها، سواء كان عموما استغراقيا بحيث يكون لكل فرد فرد امتثال خاص ومعصية خاصة، أو عموما مجموعيا أن الامتثال لابد أن يتعلق بالمجموع بما هو مجموع، وإن العموم معناه الشمول لجميع أفرادها مهما كان لها من الخصوصيات اللاحقة لمدخولها كما بينا. ثانيا وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي أو النهي، فإنه لا شك في دلالتها على عموم السلب لجميع أفراد النكرة، ولكن عقلا، دلالة عقلية، لا وضعا. لماذا؟ لأن عدم الطبيعة، سلب الطبيعة، إنما يكون بعدم جميع أفرادها، بسلب جميع أفرادها، وهذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان. مثلا تقول لا تكرم فاسقا، أو ما جاء رجل. ثالثا الجمع المحلى باللام والمفرد المحلى بها، لا شك في استفادة العموم منهما عند عدم العهد، يعني لو كانت الألف واللام للعهد لا بعد تصرف اللفظة تصرف إلى ما هو المعهود. طبعا سواء كان قلنا هذا العهد عهد ذكري أو عهد ذهني أو عهد حضوري مثلا أو ما شابه ذلك، كأن يكون مثلا أنواع للعهد على أي حال. ولكن الظاهر أنه ليس ذلك بالوضع في المفرد. وقلنا وقع الخلاف بين الأصوليين أنه هل الألف واللام هي من أدوات العموم بالوضع، أي وضعت للعموم يعني وضعت للشمول واستغراق جميع الأفراد، أو لا أن مدخول الألف واللام لا بد من إجراء قرينة الحكمة فيه حتى يدل على الشمول والاستغراق. الشيخ هنا يقول ولكن الظاهر أنه ليس ذلك يعني دلالة الجمع المحلى باللام أو المفرد المحلى باللام ليس على العموم، ليس ذلك بالوضع في المفرد المحلى باللام بالنسبة للمفرد طبعا، وإنما يستفاد بالإطلاق بمقتضى مقدمات الحكمة. أما بالنسبة للجمع نعم الألف واللام الداخلة على الجمع تكون ماذا؟ تكون يعني بالوضع، هنا ما يكون بقرين بمقتضى مقدمات الحكمة هو في المفرد فقط المحلى بالألف واللام، أما الجمع نعم فيكون بقرينة نعم يكون هو موضوع بالوضع، يعني يكون هو موضوع لإفادة الشمول والاستغراق. ولا فرق بينهما يعني بين الجمع والمفرد كلاهما المحليان بالألف واللام، لا فرق بينهما من جهة العموم في استغراق جميع الأفراد فردا فردا، يعني أن الاستغراق يكون بلحاظ الأفراد في كليهما. وقد توهم بعضهم أن معنى استغراق الجمع المحلى يعني بالألف واللام وكل جمع مثل أكرم جميع العلماء هو استغراق بلحاظ مراتب الجمع لا بلحاظ الأفراد فردا فردا، فيشمل كل جماعة جماعة، كل جماعة لوحدهم، ويكون بمنزلة قول القائل أكرم جماعة جماعة، فيكون موضوع الحكم يعني ما تعلق به الحكم متعلق المتعلق هنا أكرم، الحكم هو الوجوب والمتعلق هو الإكرام، وما تعلق به الإكرام يعني متعلق المتعلق أو قد يسمى موضوع الحكم كما قلنا يكون هو ماذا؟ يكون بمنزلة نعم فيكون موضوع الحكم كل جماعة على حدة لا كل مفرد، لابد أن يكرم كل جماعة جماعة، فإكرام شخص واحد لا يكون امتثالا للأمر، وذلك نظير عموم التثنية، فإن الاستغراق فيها بملاحظة مصاديق التثنية، فيشمل كل اثنين اثنين، فإذا قال أكرم كل عالمين فموضوع الحكم كل اثنين من العلماء لا كل مفرد. ومنشأ هذا التوهم أن معنى الجمع هو الجماعة كما أن معنى التثنية الاثنين، فإذا دخلت أداة العموم عليه دلت على العموم بلحاظ كل جماعة جماعة، كما إذا دخلت على المفرد دلت على العموم بلحاظ كل فرد فرد، وعلى التثنية دلت عليه بلحاظ كل اثنين اثنين، لأن أداة العموم تفيد عموم مدخولها. ولكن هذا توهم فاسد للفرق بين التثنية والجمع، لأن التثنية تدل على الاثنين المحدودة من جانب القلة والكثرة بخلاف الجمع، فإنه يدل على ما هو محدود من جانب القلة فقط، لأن أقل الجمع ثلاثة عرفا، وأما من جانب الكثرة فغير محدود أبدا، فكل ما تفرض لذلك اللفظ المجموع من أفراد مهما كثرت فهي مرتبة من الجمع واحدة وجماعة واحدة، يعني مرتبة واحدة وجماعة واحدة، حتى لو أريد جميع الأفراد بأسرها فإنها كلها مرتبة واحدة من الجمع لا مجموعة مراتب له، فيكون معنى استغراق الجمع عدم الوقوف على حد خاص من حدود الجمع ومرتبة دانية منه، بل المقصود أعلى مراتبه، فيذهب استغراقه إلى آخر الآحاد لا إلى آخر المراتب، إذ ليس هناك بلحاظ جميع الأفراد إلا مرتبة واحدة لا مراتب متعددة، لدينا ألف هذه المرتبة فقط، أما أنه هناك مراتب مراتب ومثلا واحدة منها الألف لا، وليس إلا حد واحد وهو الحد الأعلى، لا حدود متكثرة، مثلا نقول عندنا الخمسة والعشرة والعشرين والثلاثين والمئة والمئتين وإلى الألف، لا، حد واحد وهو الألف، هو هذا العدد الواحد وهو الألف. فهو من هذه الجهة كاستغراق المفرد معناه عدم الوقوف على حد خاص فيذهب إلى آخر الآحاد. نعم الفرق بينهما إنما هو في عدم الاستغراق، فإن عدم استغراق المفرد يوجب الاقتصار على واحد، كما لو قال أكرم عالما يكفي واحد، وعدم استغراق الجمع يوجب الاقتصار على أقل الجمع وهو ثلاثة، كما لو قال أكرم علماء، أكرم علماء، فهنا إذا قال أكرم علماء يكفي فيه الثلاثة. هذا هو الفرق بينهما. إن شاء الله المخصص المتصل والمنفصل يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.